والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أنهينا استعراض الروايات التي استدل بها على القول الأول من قال بأن المعاد مطلقا من الأمثال، هناك دليل رابع يمكن ذكره في المقام. وحاصل هذا الدليل هو أن قال أن أنه لا إشكال في أن المطابيق المذكورة في الروايات الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها وما للملوك وأمثال ذلك هذه تسمى بالأمثال بلا إشكال. وقد ورد في بعض الأخبار أن الحكم معلق على هذا العنوان، يعني على عنوان الأمثال. كثير من الأخبار الصحيحة وردت بمضمون أن لنا الأمثال، مما يفهم منه أن موضوع الحكم هو هذا العنوان وهو ماذا الأمثال. فإذا استطعنا تطبيق هذا العنوان على محل الكلام وهو المعادن، حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن دعوى أن المعادن من ماذا؟ من الأمثال. وتطبيق هذا العنوان على المعادن يتوقف على أن نفهم ما هو المقصود بالأمثال. لعبارة أخرى من إطلاق الأمثال على هذه المطابيق المتعددة الروايات الكثيرة، ما هو الوجه فيه؟ ما هي الجهة المشتركة الموجودة في كل هذه المطابيق التي يصح بلحاظها إطلاق كلمة الأمثال عليها؟ هناك رواية معتبرة صحيحة تصرح لأن المقصود بالأمثال هو النفل، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الثاني من أبواب الأمثال، الحديث الأول. هذه الرواية يقول هي صحيحة لمحمد بن مسلم، يقول الأنفال هو الناس، وفي سورة الأنفال جدع الأنف. هذا المضمون تكرر في عدة روايات، الأنفال هو الناس. يفهم من ذلك أن الوجه في تسمية هذه المطابيق بالأنفال هو كونها نفلا. النفل في اللغة هو الزيادة، كل شيء زائد يسمى نفلا، كل شيء ثانوي يسمى ماذا؟ يسمى نفلا. ومنه سميت صلاة التطوع بماذا؟ بالنافلة، لأنها زيادة في الفريضة بعد الفريضة، لا سميت بالنافلة. وكذلك قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قالوا أن النافلة والنافلة هو أنه زيادة على ما طلب، زيادة على ما طلب فأعطيها. هؤلاء سميوا بأنه نافلة لأنه زيادة. إذن النافل هو الزيادة، كل شيء زائد ثانوي حينئذ يعتبر ماذا؟ نفلا. وحينئذ يدعى لأن هذا المعنى صادق على ماذا؟ على المعادن، لأن المعادن أمر ثانوي بالنسبة إلى أفراد المجتمع، بالنسبة إلى المجتمع شيء زائد، شيء غير متوقع، شيء ثانوي ليس كان أساسيا بالنسبة إليهم. فيصح إطلاق الأمثال على ماذا؟ على المعادن. وإذا تم ذلك حينئذ يمكن أن يقال أن هذا دليل مستقل يمكن الاستناد إليه لإثبات أن المعادن من الشنو؟ من الأمثال. عبارة أخرى أن الروايات الكثيرة التي تتعرض إلى ذكر المصادق الملحوظ فيها هي أنها لا تتفق على مصادق معينة. بعض هذه الروايات تذكر مصداقا، بعض آخر يذكر مصداقا آخر، بعضها يقتصر على ذكر مصداقين، بعضها يذكر أكثر من ذلك. تختلف هذه الروايات بلحاظ المصادق، وهذا الاختلاف فيه دلالة واضحة على أن المنار ليس على هذه المصادق، وإنما المناط على العنوان العام الذي تندرج كل هذه المصادق ماذا فيه. الإمام عليه السلام تارة يختصر على الأرض الخربة التي انجلى عنها أهلها فقط، يقول هذا من الأمثال وعلى مزاق الأمثال، لا معنى معنى ذلك أن الحكم يدور مدارة. حتى الروايات التي تتعرض إلى أكثر من مزاق لا يظهر منها اقتصار وقصد الحكم على هذه المصادق، وإنما هي مصادق للمعنى العام. والدليل على ذلك كما قلنا هو أن بعض الروايات صرحت بأن موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الأنفال. أن موضوع الحكم هو الأنفال، إذن يستطيع الإنسان أن يقول بأن كل فكبرى كلية قبل التطبيق، كل ما صدق عليه أنه أنفال فهو ماذا؟ فهو حينئذ يشمله الحكم، هو للإمام، هو مملوك إما للإمام. الأنفال هو موضوع الحكم، حينئذ نقول في مقام التطبيق أنه ما هو الوزن في ما معنى الأنفال أصلا؟ الأنفال معناها الزيادة، الأنفال معناها أن الشيء أمر ثانوي ليس شيئا أساسيا، وإنما هو أمر زائد. إذا طبقنا ذلك على المعادن كما يمكن التطبيق على غير المعادن، على الأجام، على الصحاري، على البراري، على رؤوس الجبال، على البحار، إذا طبقنا ذلك على المعادن يمكن ذلك أن المعادن من الشنو؟ من الأنفال، فيثبت لها هذا الحكم الشرعي، ولأنها مملوكة علما للإمام عليه السلام. هذا التقريب يتوقف في الحقيقة على ماذا؟ على الجزم أو الصغار أو المضمونان، لفق المعادن اليمن، لفق الأنفال اليمن على المعادن. نستوضح الإنسان فق الأنفال العنوان على المعادن، ما قمت كلها المعادن هي تكون من الأنفال، وإن لم ينص عليها في الأدلة الشرعية، وإن لم ينص عليها في الأدلة الشرعية، وبدعوى أن الروايات التي تكثر المصادر ليست في مقام بيان انحصار العنوان والموضوع في هذه المصادر، بدليل اختلاف هذه الروايات في ذكر المصادر. وهذا مطلب ذكر عدة مرات، مرارا تقدم علينا أنه عندما تتعرض الروايات إلى مصادر وتختلف في ذكر المصادر يفهم من ذلك ماذا؟ أن الحكم لا يدور مدار هذه المصادر، وإنما يدور مدار عنوان عام يجمع هذه المصادر وغير هذه المصادر. في المقام يمكن ادعاء ذلك، لأن الروايات كما قلنا مختلفة في ذكر المصادر، بعضها مصداق، بعضها الكتب ذات آخر ويغض النظر عن الأول، بعضها الكتب ذاتين، وهكذا كما هو واضح بمراجعة الروايات. هذا المطلب الظاهر تام، وهو أنه يفهم من الروايات أن الحكم لا يدور مدار هذه المصادر، وإنما هذه مصادر للعنوان العام، للموضوع العام، وهو الأنفال. ولذا ورد في بعض الروايات كما قلنا أن الحكم ترتب على عنوان شنو؟ الأنفال، على عنوان الأنفال، لنا الأنفال خلاص. فذكرت الروايات الأخرى مصادر لهذه ماذا؟ لهذا العنوان. إذا جزمنا بأن المعادن من الأنفال حينئذ الدليل يكون تاما واضح. الجزم بأن المعادن من الأنفال هذا نستعين به كما قلنا بهذه الرواية الصحيحة الأيام، يقول بأن الأنفال هو الناتج، ويقول الأنفال هو الناتج يعني الزائد، كل شيء زائد، وهذا كل شيء ثانوي بالحاضر بالنسبة للناس، بالنسبة للمجتمع، إذا عطل شيء ثانويا بالنسبة إلى الناس والمجتمع حينئذ يكون هذا من الأمثال ويتم فيه هذا الدليل. هذا الدليل الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام. النتيجة هو أن هذا القول الظاهر أنه هو الأصح. وقلنا أن هذا القول ذهب إليه مشهور المتقدمين من علمائنا، مشهور المتقدمين من علمائنا الشيخ الكليني. طريق عبارته هو أنه يذهب إلى هذا الرأي في الكافي، قال في الكافي: وأما الأمثال فليس هذه سبيلها. ليس هذه سبيلها، كان للرسول صلى الله عليه واله خاصة، وكانت هدف لرسول الله صلى الله عليه واله خاصة، وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمطاول هي للإمام خاصة، ذكر ذلك الجزء الأول في صفحة 232. صريح العبارة أن المعادن مطلقا بلا تخصيص بقسم خاص منها هي ماذا؟ هي للإمام، وأنها من الأمثال. وصرح بذلك الشيخ المفيد في المقنع أيضا، عبارة موجودة في صفحة 278، عبارة أيضا صريحة أن المعادن مطلقا من الأمثال. نسب ذلك إلى الشيخ الطوسي، أنا لم أعثر على كلام صريح له في ذلك، لكن أكثر من فقيه من فقهائنا نسب إليه القول بأن المعادن مطلقا من الأمثال. في المختلف العلامة في المختلف نسب هذا القول إلى جماعة من علمائنا المتقدمين، كفى الله وأهل الصلاح الحلبي وابن البراج، واختار هو العلامة نفسه أيضا في المختلف اختار هذا القول، وجماعة من المتأخرين أيضا ذهبوا إلى هذا القول. فهذا القول هو القول المشهور في الحقيقة لخلاف القولين الآخرين، فإن القولين الآخرين لم يذهب إليهما إلا جماعة من المتأخرين كما سنبين. من هنا نقول أن هذا القول الأول المذكور ذهب إلى الأدلة إشراد على الالتزام به ليس فيه أي محظور، فلا ذات الالتزام لأن المعادن مطلقا من الأمثال. وهذا هو الذي كما قلنا يساعد عليه الاعتبار، وإن لم نجعله دليلا لكن يساعد عليه الاعتبار. الاعتبار العقلائي يساعد على أن هذه الأموال تعتبر من الأموال العامة التي تعود من كليتها إلى الدولة، إلى المنصب، إلى الدولة. الدولة هي التي تتصرف في هذه الأمور، كما هو متعارف في كل الدول وفي كل القوانين أن الأموال العامة كالمعادن، الأعجام، البحار، كذا كذا، هذه من ممتلكات الدولة، وأن الدولة هي التي لها حق التصرف في هذه الأموال العامة. الالتزام بذلك ليس فيه محظور بحسب الحقيقة. القول الثاني وهو التبعية، يعني أن المعادن تابعة للأرض التي هي فيها، إن كانت من الأمثال تكون من الأمثال، إن كانت من الشخص تكون من ملك الشخص، إن كانت المسلمين تكون من المسلمين، وهكذا. هذا القول الثاني ذهب إليه جماعة من المتأخرين، جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى ذلك. تلك الخلاف في مسند هذا القول، في وجه هذا القول، لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ لأنهم ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى أمرين. الأمر الأول هو قاعدة التبعية، قاعدة مركوزة في أذهان العقلاء أن ما في الأرض يكون تابعا للأرض، فإذا كانت الأرض مملوكة ما في الأرض يكون مملوكا، إذا كان ما في الأرض ملك للمسلمين يكون ما في الأرض ملك للمسلمين، وهكذا. قاعدة التبعية قاعدة مركوزة في أذهان العقلاء، استنادا إلى هذه القاعدة المركوزة في أذهان العقلاء ذهبوا إلى ذلك. وللعقلاء يبنون على ذلك فيمكنت إلى هذه القاعدة لإثبات ذلك. هذا الأمر الأول. في الحقيقة هذه القاعدة لا تنهض لتمام المطلقات والروايات المتقدمة، لا تنهض أمامها، هي قاعدة ليست واضحة، خصوصا بناء على ما ذكرناه من أن الاعتبار العقدائي يساعد على العكس من ذلك، يعني يساعد على احتساب المعادن لأنها من الأموال الشيء العامة المملكة للدولة. هذا أيضا مختلف في أذهان العقلاء، واضح أنه مختلف في أذهان العقلاء. الأموال العامة لا تملك للملك الشخصي وإنما هي مملكة للدولة، هذا أيضا اعتبار في اعتبار ذات الاعتبار. فكيف يكون الاعتبار الشرعي يكون موجبا لتقييد المطلقات ومخالفة المطلقات السابقة الدالة على أن الأمثال منن، على أن المعادن منن، أمثال الارتكاز العقلائي، الاعتبار العقلائي ليس واضحا في هذه الفجائية، بل قد يدعى أن الأمر بالعكس وأن الاعتبار العقلائي يساعد على ما ذكرته الأدلة من أن المعادن منن، أمثال مطلقا يساعد على ذلك. فإذا مثل هذه الفجائية لا تنهض في أمر ولا تقاوم الأدلة والمطلقات المتقدمة التي ذكرناها سابقا. الأمر الثاني الذي ذكر كدليل للقول الثاني هو التمسك بصحيحة أو بموثقة إسحاق المتقدمة، بناء على أن النسخة الموجودة فيها هي شبه كلمة فيها منها مع ارجاع الضمير علمين الى العارض. تقدم هذا البحث سابقا، قلنا اذا كان الموجود في النسخة هو فيها فالضمير لا محالة يعود علمين الى العارض، لا معنى ارجاعه علمين الى الامثال. واذا كان الموجود منها فيدعى مثلا ان الضمير ايضا يعود علمين الى العارض، وعلى كلا التقديرين يكون مفاد العبارة هو هذا، أن المعادن في الأرض التي لا رب فيها لا رب لها، أو المستخرج من الأرض التي لا رب لها، هذه المعادن من الأمثال، فتدل على أن المعادن إنما تكون من الأمثال إذا كانت الأرض شنو من الأمثال، لا مطلقا، لا المعادن مطلقا من الأمثال، وإنما المعادن في هذه الأرض من الشنو من الأمثال، أو المعادن المستخرجة من هذه الأرض هي من الأمثال. تدل على اختصاص المعادن الأمثال بماذا؟ بالمعادن الموجودة في أرض الأمثال، وهذا معناه التبعية، وهذا معناه شنو التبعية. وهذا الاستدلال هذا الدليل بينا سابقا بان الصحيح هو ان الموجود هو منها، والصحيح هو ان الضمير يعود الى الامثال لا الى العارض. هذا مناقشة مبنائية في تفسير الرواية كما تقدم واضح. الامر الاخر الذي يمكن ان يقال بانه لو سلمنا ان الضمير يعود الى العارض، هذا لا يكون دليلا على القول الثاني، لأن القول الثاني يعني التبعية مطلقان، بمعنى أن الأمثال الموجودة في أرض الأمثال هي من الأمثال، المعادن الموجودة في أرض الأمثال من الأمثال، المعادن الموجودة في الملك الشخصي هي شنو ملك شخصي، في أرض المسلمين هي ملك المن للمسلمين، هذا القول الثاني. الرواية حتى لو عاد الضمير إلى العارض لا يفيد هذا المعنى، وإنما فقط يفيد أن المعادن في أرض الأمثال من شنو من الأمثال، ما بيها دلالة على المفهوم، ما بيها دلالة على أن المعادن الموجودة في الملك الشخصي هي شنو ملك شخصي، هذا من يستفيد. الرواية تقول والمعادن فيها يعني من فيها في العارض التي لا رب لها هاي من الأمثال، هذا ما يعني أن المعادن الموجودة في الملك الشخصي أيضا شنو من الأمثال. واضح. ليس في الرواية مفهوم حتى يستشف من هذا المفهوم أن كون المعادن من الأنفاد يختص بما إذا كان موجودا في أرض الأنفاد، وأما إذا كان موجودا في ملك الشخصية من الشخصية في أرض المسلمين يكون ملك المسلمين وهكذا. هذا لا يستفاد من الرواية حتى لو عاد الضمير علما إلى الأرض لا إلى الأنفاد. فإذا لا يمكن أن نفترض أن من أن أصحاب هذا القول اجتنبوا إلى هذه الرواية، ومن هنا يظهر أن هذا القول في الحقيقة لا يمكن إثباته بدليل واضح. أما القول الثالث، القول الثالث هو أن المعادن من المباحات العامة التي يكون الناس فيها شرعا سواء، من المباحات العامة. هذا القول أيضا ذهب إليه جماعة من المتأخرين، المحقق في النافع صرح بذلك، وهكذا الشهيد الأول في الدروس وحكي عن غيرهم، استدل على ما ذكروه في العقل أولا وبالسيرة ثانيا، وما سموه بإشعار أخبار الخمس في المعادن. هي أدلة ثلاثة، الأصل المقصود بالأصل هو أنه صالح إباحة، لكن إباحة صالح مستفادة ولو مستفادة من الأدلة الاجتهادية، وخلق لكم ما في الأرض شنو؟ مقتضاها إباحة ما في الأرض، إباحة لكل أحد أن يستخرج ذلك، هذا هو الأصل الأول. السيرة المقصود فيها وجريان السيرة منعقد السيرة على ماذا؟ على استخراج المعادن وتملك ماذا المخرج بعد ذات عشنه أو السيرة، السيرة جارية على ذلك، وهذه السيرة تكشف عن أن المعادن ليست من الأمثال التي يتوقع استخراجها وتملك المخرج على إذن من مالكها ومن صاحبها، ليست هكذا. الدليل الثالث هو إشعار أخبار الخمس بذلك، هذا مطلب تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو أنه يقال بأن الذي يفهم من أخبار الخمس ماذا؟ أن المخرج للمعدن الذي يخاطب بوجوب إخراج الخمس هو أنه يملك شنو؟ يملك مستخرجه بعد إخراج ماذا؟ إخراج الخمس، واضح؟ وأنه يملك مستخرجه، ولذا يخاطب بماذا؟ بإخراج شنو؟ خمسه. العبارة الأخرى أن وجوب الخمس في المقام نظير وجوب الخمس في الفوائد، نظير وجوب الخمس في أرباح المخاتم. شو معنى وجوب الخمس؟ معناه ضريبة في المال شنو قلنا؟ المملوك. المال المملوك، ضريبة في المال المملوك. وإذا فهمنا من وجوب من أدلة وجوب إخراج الخمس في المعدن هذا المعنى، فهذا يتنافى مع كونها من شنو الأنفاق، لأن كونها من الأنفاق معناها مملوكة للمملكة الغير، لا معنى لأن يتوجه الخطاب إلى المخرج لأنه يجب عليك أن تدفع ضريبة فيما تملك، ولا يملك هذا المال لأن المال منكم علما للإمام عليه السلام، فكيف يخاطب بوجوب إخراج الخمس؟ إذن أخبار وجود إخراج الخمس هذه فيها إشعار كما قالوا، لأن المعدن المستخرج ليس من الأنفاق، وإنما هو يملك من قبل المخرج لمجرد فتح شنو؟ لإخراجه يكون مثل، وهذا ينافي كونها من الأنفال. فكأن هذه الأخبار فيها دلالة على ماذا؟ على أنها من المباحات العامة التي يملكها كل من شنو أخرجها ويملكها، ويخاطب حينئذ بوجوب إخراج ضريبة مما يملك مقدارها الخامس، تدل على ذلك. هذا الدليل الثاني. هذه الأدلة كما ترون، أما الأصل فواضح الجواب عنه، وأما الأصل لا مورد له مع وجود الأدلة الدالة على ماذا؟ على التي ذكرناها سابقا، والدالة على وجوده على ماذا؟ على أن المعادن من الشنو؟ من الأنفال، وأنها مملوكة علما للغير. القاعدة الأولية فيما هو مملوك للغير عدم جواز استخراجه وعدم جواز تملكه إلا بماذا؟ بإذن من المالك. نعم المالك أذن بلا إشكال، أذن لنا بل لعله لغيرنا مثلا على كلام أذن ماذا؟ في الاستخراج، لكن بعد العلم جاز الاستخراج وجاز شنو تملك الباقي بعد إخراج الخمس. أما مع قطع النظر عن العلم القاعدة تقتضي عدم الجواز لأنه من كل علم للغير، فلا مجال للعاصم بعد وجود الأدلة، هذا الجواب على الأصل. وأما السيرة، السيرة لنسلم أنها منعقدة على استخراج المعدن وتملك ماذا؟ لاستخرجه بعد دفع خمسين، السيرة منعقدة على ذلك، لكن السيرة إطلاقا لا تكشف عن كونه من المباحات العامة. كيف يكون المباحات العامة؟ من السيرة لأنه من الإمكان بالعلى والواقع بالإمكان فرض ماذا؟ أن هذه السيرة ما تعني من إذن صاحب ماذا؟ صاحب المعدن هو الإمام عليه السلام كما هو الواقع، لأن الإمام أذن بلا إشكال في ماذا؟ في استخراج المعدن وتملك ماذا؟ تملك أربعة أخماس من بعد فصل خمس الآخر من الإمام أذن بذلك. جرت السيرة على ماذا؟ على الاستخراج وعلى تملك الخمس وتملك المعدن بعد خمسة أشهر. السيرة أهم من ماذا؟ من كونه من المباحات العامة. لعبارة أخرى أن السيرة هنا يمكن أن تنشأ من كونه من المباحات العامة، يمكن أن تنشأ من كونه من الأمثال مع اقتراب ابن صاحب المال. وعلى غير الواقع لأن الإمام كما قلنا في الروايات الكثيرة أذن في ماذا؟ في استخراج المعادن وإحياء المعادن وتملك المخرج بعد دفع 50. السيرة أهم ليس فيها دلالة على ذلك. على هذا الدعية سيرة شيعة، سيرة أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأما سيرة غيرهم فسيرة غيرهم في الحقيقة ناشئة من عدم الالتزام بملكية الإمام للأمثال، ناشئة من عدم الإيمان بأن الإمام هو ولي الأمر وهو المالك والمن بهذه المعادن، ناشئة من ذلك الحقيقة، وليس فيها دلالة على ماذا؟ على كونه من المباحات العامة. السيرة عام وليس فيها دلالة على كونه من المباحات العامة. وأما الدليل السابق الذي ذكر فجواب تقدم سابقا، وهو أنه بعد فرض أن المعادن من الأمثال فوجوب الخمس ليس فيه إشعار فضلا عن الدلالة عما ذكر من كونه من المباحات. الأدلة تارة نلتزم بأن المعادن من الأمثال حينئذ وجوب الخمس كما قلنا معناه هو السماح بتملك شنو؟ أربعة أخماس المعدن ولزوم دفع الخمس الخامس للإمام، هذا معنى معنى وجوب الخمس المعادن. وقلنا أن السنة في وجوب الخمس المعادن يأتي الأصل في وجوب الخمس الفوائد في أربع المكاسب. وجوب الخمس هناك معناها ضريبة المملوك، بينما وجوب الخمس هنا معناه ماذا؟ معناه الإذن بتملك أربعة أخماس أكثر من هذا. هذا ليس من سنك، لكن المالك يأذن بماذا؟ بتملك أربعة أخماس، هذا معنى وجوب الخمس المعادن. فحينئذ أدلة وجوب الخمس المعادن ليس فيها دلالة، ليس فيها منافاة لكونه من الجنة من الأنفاس. لعبارة أخرى أن تخير المنافاة بين أدلة وجوب الخمس وبين كون المعادن من الأمثال مبني على أن يكون سنخ وجوب الخمس في المعادن هو من سنخ وجوب الخمس في القواعد وأرباع شنو مكاسب. مبني على ان يكون معنى وجوب الخمس يعني ضريبة المملوك المال المملوك. اذا قلنا ان وجوب الخمس هذا معنى في المعادن فهذا واضح انه ينافي كونها سنة من الامثال لا في كونها مملوكة لشخص آخر. يقول هذا يدل على الخمس لأنك مالك للمال. تملك هذا المال يجب عليك دفع خمسه من مالك المملوك لك. هذا ينافي كونها من الأنفال لكن هذا مبني على أن يكون سنة وجوب الخمس ومعنى وجوب الخمس في المعادن هو نفس معنى وجوب الخمس في الأرباح وفي الفوائد مطلق الفائدة. وقد تقدم سابقا انهما يختلفان. نعم ما نقول من انهما يختلفان ايضا نبني على ان تكون المعادن من الشنو من الانفال. فاذا هذا الدليل في الحقيقه لا يصح الاستدلال به لا لنا ولا علينا. واضح الدليل ينافي كون المعادن من الانفال اذا قلنا بان معنى تعلق الخمس في المعادن هو نفس معنى تعلقه في الارباح. اما اذا قلنا بانه يختلف فليس فيه منافات لكون المعادن من الانفال. وحيث انه تقدم ان المعادن من الانفال بالادله السابقه ولا يبقى ظهور لادله وجود الخمس فيما ينافي ذلك. بل يكون أدلة وجوب الخمس ظاهرة لأنه كما قلنا هذا معنى العلم بتملك أربعة أخماس المعدن المستخرج ووجوب دفع الخمس الباقي. هذا هو القول الثالث في هذه المسألة. لا مضاعفا يزيد يعني يمكن ان يورد على هذا القول الثالث بامر اخر وهو انه حسب الظاهر انه لا يمكن الالتزام بان المعادن من المباحات العامه حتى اذا كانت في ارض مملوكه بالملك الشنو بالملك الشخصي. ما اظن ان احد يلتزم بذلك. الأراضي المملوكة للمسلمين ممكن في الأراضي المباحة في الأراضي الأنفال ممكن لكن هذا من الوعد العام. لكن المعدن الموجود في دار زيد في دار زيد هل يمكن الانتزاع بأنه من المباحة العامة؟ الظاهر أنه ما يمكن الانتزاع بأنه من المباحة العامة. يمكن الانتزاع بأنه من الأنفال ما كل المعادن كلها من الأنفال لا بأس بذلك. الانتزاع بأنه من المباحة العامة وهي في ملك الشخصيين الظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد. من هنا يظهر ان الصحيح هو القول الاول الذي على اصل المساله. الصحيح هو القول الاول وهو ان المعادن من الشنو من الانفال. هناك ايراد واحد لا بد من التعرض اليه على القول الاول وهو ان لازم القول الاول ان يكون الخمس المدفوع مختصا بالامام عليه السلام وان هذا الخمس لا يوزع على الأصناف كما هو الحال في خمس سائر الأمور في أرباح المكاتب والفوائد. الخمس في أرباح المكاتب كيف يوزع إلى طريقة خاصة للتوزيع مو علموا أن الغني كل شيء يعني لا يكون له تفصيل القربى والإكرام إلى آخره. التوزيع على الأصناف الإشكال يقول أنه بناء على القول الأول. شنو القول الأول؟ أن المعادن كلها مملوكة من الإمام عليه السلام وأن وجوب الخمس في المعادن معناه شنو؟ أن الإمام أذن للمقرن بتملك شنو؟ أربعة أخماس. لا ما يحتاج نقول أربعة أخماس ولا أربعة خمس المياه. هذا الخمس الخامس الذي يدفع الى الامام على شنو من الخمس الامام وكل المعدن من الامام. فاذا ينبغي ان لا يوزع علينا ها على الأصناف فهل يلتزم بذلك؟ واضح الإشكال، هل يلتزم بذلك؟ لو لا الجماعة ما هو واضح الكتب الفقهية ما يفرق بين خمس وخمس، كل خمس يوجه على ماذا؟ على الأصناف. واضح. الإشكال في الحقيقة من الفقهاء من تفتين إلى يعني من يلتزم بهذا القول الأول من تفت إلى هذا الإشكال وأجابوا عنه لأنه لا معنى من الالتزام لأنه حق شرعي يعني التوزيع على الأصناف على المقصود حق شرعي يترتب على إخراج المعدن مع الإذن من قبل مالك المعدن حكم شرعي يترتب على ذلك شو المعنى منه كما في الجواهر ذكر هذا الجواهر أن نلتزم بأن التوزيع على الأصناف هذا حكم شرعي يترتب على كل معدن يخرج من ماذا؟ يخرج من العارض كل معدن يخرج من العارض هذا يترتب عليه أن الخمس المدفوع يوزع علينا على الأصناف حكم شرعي ثابت في هذا المجال مطمئنا الالتزام لا دل عليه الدليل فإذا فرضنا أنه ممكن الالتزام بالتبعيض بين الأخماس بمواردها المتعددة وأنه لا بد من التوزيع على الأصناف نلتزم بأن هذا الحكم والتوزيع على الأصناف حكم ثابت في كل ماذا في كل معدن كما هو ثابت في أربع المكاتب وثابت في الخمس المستخرج وسائر الأمور الأخرى أيضا ثابت في ماذا في كل ما يستخرج من الأرض من المعادن أنه بعد تملك أربعة أخماس هذا الخمس الباقي يوزع على ماذا على الأصناف يلتزم بذلك ولا محظورة في الالتزام بذلك لكن هذا الوقت بعد اقتراب عدم الإنسان الالتزام بماذا لأن هذا الخمس لا يوزع على الأصناف ولعله أكو إطلاق واتفاق على ذلك أن الخمس لا يفرق فيه بين المعادن وبين الحمض وبين سائر الأمور الأخرى كلهم يوزع علينا على الأصناف واضح هذا التوزيع على الأصناف إذا فرض أن هناك إجماع عليه اتفاق عليه واضح ما هو غير بعيد حينئذ نلتزم بذلك ولا محظورة في ذلك هذا تمام الكلام في هذه المسألة ومن هنا يظهر أن التفصيل أو بعض التفصيلات بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة لدعوى أن المعادن الظاهرة هي ماذا هي ملك هي تابعة للعرض تابعة للعرض يعني يتم خيار قول الثاني وأن المعادن الباطنة تكون من الشنو من الأنفال هذا التفصيل أيضا لا يمكن الالتزام به لأنه على خلاف إطلاق الأدلة السابقة هذا البحث كله في الحقيقة هو مقدمة لمسألتنا نستكشف فقط مسألتنا شنو هي مسألتنا؟ مسألتنا أن المخرج إذا أخرج المعدن من أرض مملوكة لغيره حماه الحصص المقام هذا المعدن المستخرج هل هو ملك لمالك الارض او هو ملك لنا للمخرج وسياتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى في العاده نقرا روايه ان نتبرك نتيمن بها يوم الاربعاء بسم الله الرحمن الرحيم روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن عيسى ابن ابي منصور وهو ثقه وممدوح ودليل الشاذ والسند اليه تام ليس فيه اي خدشه قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام انا وابن ابي يعفور وعبد الله بن طلحه فقال ابتداء منه الإمام بدا الحديث معهم ووجه خطابه إلى ابن يعفور ابن أبي يعفور يا ابن أبي يعفور هي الخطاب للاعتبار جلالة هذا الرجل المدد الجليل القادر هذا ابن أبي جعفر قليل أقل نظير في أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى قضايا كثيرة موجودة إن ترجمتها. قال يا ابن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله. ظهر معي كناية عن قرب منزلة هذا الشخص الذي تتوفر فيه هذه الخصال قربه من الله قرب منزلتنا من الله. فقال ابن أبي عفور وما هن جعلت فداك. قال يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله. القصر الأولى أن يحب لأخيه ما يحب لأعز أهله. ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله. القصر الثانية ولعلها من لوازم الخطوة الأولى أن أحب لأخيه المسلم ما يحب لأعزه طبعا هو يكره لها له ما يكره لها. ويناصحه الولاية. هذه الخطوة الثالثة يناصحه الولاية أن تكون محبته له محبة صافية ليس فيها رجس ليس فيها رضا ليس فيها طبع وإنما تكون صافية وخالصة. ناصحه الولاية. قال فبكى ابن أبي يعفور. كنا هذا الرجل جليل الشان جليل القادر يعرف أن الأمور ليست أمورا عادية ويعرف ما هي المنزلة التي يحصل عليها الإنسان عندما يتمتع بهذه الأمور. بكى هذا الرجل وقال كيف يناصحه الولاية. قال يا ابن أبي يعفور إذا كان منه بتلك المنزلة يعني إذا كان منه بتلك المنزلة التي أتمنى إليها فإنه يحب له ما يحب لأعز أهله ويكره له ما يكره لأعز أهله. إذا بلغ هذه المرتبة بكه همه كاشفه في همه وما يجول بخاطره ففرح لفرحه إن هو فرح يفرح لفرحه وحزن لحزنه إن هو حزن وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه. إذا كان يتمكن من التفريج عنه وإزالة همه وكشف قربه فرج عنه بذلك يتمكن من ذلك. وإلا دع الله له وإلا حينئذ يدع الله له بما لا بتفريج عنه وإزالة قربه. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة لكم وثلاث لنا. يعني هذه الثلاثة السابقة من المحلة والكراهة والمناصحة هذه لكم. هذه ثلاثة من الستة التي من كنا فيه كان شنو عند الله وعلمين الله كما في الرواية. هذه ثلاثة لكم ثلاث لكم وثلاث لنا. هذه ثلاثة السادرة الأخيرة هذه لنا يقول الإمام عليه السلام يقول لنا الآية المهمة أن تعرفوا فضلنا. هذا الأمر الأول تعرفوا فضلنا وأن تطأوا عقبنا وأن تنتظروا عاقبتنا. هذه الأمور الثلاثة معرفة فضلهم عليهم السلام ومعرفة فضلهم لا تتأتى لكل أحد لا تتأتى لكل أحد. نحن غافلون عامة عن فضلهم عليهم السلام عن منزلتهم عليهم السلام عند الله غافلون عن ذلك. وسر ذلك وأننا غافلون عن الروايات الصحيحة التي تبين فضلهم عليهم السلام ومنزلتهم عند الله عليهم السلام. أن تعرفوا فضلنا وتطعوا عقبنا. تطعوا عقبنا شنو؟ متابع متابع تابعون في كل أقوالكم وشنو أفعالكم في كل أقوالكم وأفعالكم فطروا عقلنا ونحن نشد دورانا في كل شيء نقول في القول في العمل أن تتابعون لنا فطروا عقلنا والأمر الثالث أن تنتظروا عاقبتنا عن انتظار فرجهم عليهم السلام ودولتهم عليهم السلام هذا هو الأمر الثالث معرفة فضلهم متابعتهم عليهم السلام في كل شيء وانتظار الفرج انتظار دولتهم هذه الأمور الثلاثة تضم إلى الأمور الثلاثة السابقة من كنا فيه كان على يمين الله وبين يدي الله في الرواية كان كذلك بين يدي الله وعن يمين الله والرواية لها تتم نقرأ هذه التتمة رواية صحيحة لكنها تتم تقول فمن كان هكذا كان بين يدي الله عز وجل فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم وأما الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يفلهم العيش مما يرون من فضلهم فقال ابن أبي يعفور وما لهم لا يرون عن يمين العرش ما لهم لا يرون وهم عن يمين الله سبحانه وتعالى فقال ابن أبي يعفور إنهم محجوبون بنور الله كما بلغ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وعن يمين الله وجوههم أبيض من الثلج وأضواء من الشمس الضاحية يسأل السائل ما هؤلاء فيقال هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وعلى آله